الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وقسمة التركات في علم الفرائض، وهذا يعتبر من أهم العلوم، بل عده العلماء من فروض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا عثم الكل. يعني إذا وجد عدد يكفي لقسمة التركات برئت الذمة، وإذا لم يوجد العدد الذي يكفي ويعطي كل ذي حق حقه فإن الأمة تأثم جميعا، لأن هذا العلم قلنا لا يستغني عنه أحد، الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، كل يحتاج إلى هذا العلم، كل يحتاج إلى هذا العلم. فأنت أيها الأخ المبارك تعرف نصيبك من أبيك، وحصتك من أمك، واستحقاقك من الزوجة، ولمن يكون المال بعدك إذا انتقلت إلى الدار الآخرة، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما هو تنزيل من عزيز حميد. فيه آيات نتلوها، نقرأها في الصلاة، ونرددها في المصحف، ونتعبد بها. الله عز وجل بيّن لنا أحكام المواريث وأوضحها، لا يجوز الزيادة إلا في حالة الرد، ولا يجوز النقص إلا في حالة العول. فهنا من الورثة من يرث بالفرض، الورثة منهم من يرث بالفرض، ومعنى الفرض لغة الحز والقطع، واصطلاحا يعني في اصطلاح العلماء نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا في حالة الرد، ولا ينقص إلا في حالة العول. نصيب مقدر، وليس للصديق، وليس للجار، وليس للحميم، وإنما للوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، إلا الرد يجوز في حالة الزيادة في الرد والنقص في العول. ومثلت لذلك، قلت هلك محمد عن جدة، أقول الجدة لها السدس وما بقي، فلأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، قلت أعطوه الجدة، فالجدة هنا أخذت جميع المال فرضا وردا، أخذت السدس بالفرض، وأخذت الباقي خمسة أسداس بالرد، لأنه لا يوجد أحد، ولا النقص إلا بالعول، لا يجوز الزيادة إلا بالرد ولا النقص إلا بالعول. لو قلنا هلكت ليلى عن زوج وشقيقتين وجدة وأخت أو أخ من الأم، فأقول المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والشقيقات لهن الثلثين أربعة، صاروا سبعة، والأخت من الأم له سدس واحد صاروا ثمانية، والجدة له سدس واحد صاروا تسعة، فأنا أعطيت الزوج ثلاثة من تسعة، أقول له النصف، النصف أربعة، النصف يجب من التسعة أربعة ونصف، لكن أعطيته ثلاثة، وأعطيته الشقيقتين قلت لهن الثلثين، وأنا أعطيتهن أربعة من 9، فهذا هو العول أيها الأحباب. هذا العلم قلت عبارته سهلة وأسلوبه واضح، لا غموض فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى تذكر، يحتاج إلى مراجعة، وإلا فإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. تسأل واحد يقول والله هذه مسألة ما أعرفها، تسأل الثاني يقول والله هذه صعبة، تسأل الثالث يقول هذه ما مرت علي. فهذا معنى قوله وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وإلا فإنه لا غموض فيه ولا إشكال. كتبه مختصرة كهذا الكتاب، كتب مختصرة ولا تعقيدات فيها، وليس فيها مسائل خلافية إلا ما ندر، وإنما تحتاج منا إلى انتباه وإلى مراجعة واستذكار لأجل أن ترسخ في الأذهان. قلنا أيها الأحباب، القرابة أي قرابة؟ فإنهم ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. وش معنى الفرض؟ الفرض قلنا نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ما هي الفروض المقدرة؟ أقول الفروض المقدرة، شيخ تركي أقول 6. الفروض المقدرة المبينة الموضحة في كتاب الله عز وجل هي 6. ما هي هذه 6؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، 6. بعبارة أخرى أقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. بعبارة ثالثة علشان يكون الإنسان عنده سعة في اختيار العبارة اللي يريد، يقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والثلث والسدس وضعفه وضعف ضعفه. أولا النصف لمن؟ لخمسة. يمكن نجيب سادس؟ لا، ما فيه إلا 5، ممكن يأخذ واحد منهم النصف، يعني 6 ما بالإمكان، وإنما 5. من هؤلاء الخمسة؟ رجال واحد وأربع نساء. اللي يمكن يرثون النصف رجل واحد وأربع نساء. من هو الرجل؟ أقول الزوج. الابن؟ لا. الأب؟ لا. الجد؟ لا. وإنما الذي يرث بالفرض، يرث النصف فرضا، رجل واحد وهو الزوج. وأما النساء الأربع فهن البنات، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب. وقلنا الزوج صاروا 5، والنصف فرض 5 أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. هؤلاء الخمسة ممكن أي واحد منهم يأخذ النصف، الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب. طيب الربع، الربع الاثنين من هم؟ الزوج، الزوجة. ما يمكن آتي بجد ولا آتي بعم ولا آتي بأي زيادة، الزوج، الزوجة. الزوج يأخذ الربع أحيانا والزوجة تأخذ الربع أحيانا، أو الزوجات. الثمن لواحد، من هو؟ الزوجة أو الزوجات، واحدة ثنتين ثلاث أربع يشتركن في الثمن، واحدة تأخذ الثمن مع وجود الفرع الوارث. طيب والثلثين؟ الثلثين لأربعة، من الأربعة؟ أجيب النصف، أهل النصف اللي هم 5، أستبعد الزوج وأضيف إلى البنات، البنت بنت ثانية وبنت الابن والاخت الشقيق والاخت من الاب. فاقول اهل الثلثين اربعه: البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات من الاب. يمكن اي صنف من هؤلاء ياخذ الثلثين. طيب، واهل الثلث اقول ثلاثه: من هم؟ الام والاخوه من الام، والجد في بعض احواله. الام، الاخوه من الام، الجد في بعض احواله. طيب، اهل السدس اقول سبعه: اكثر اهل الفروض هم اهل السدس، وعددهم سبعه، لان قلنا اهل النصف خمسه، اهل الربع اثنين، اهل الثمن واحد، اهل الثلثين اربعه. اذن اهل الثلث ثلاثه واهل السدس سبعه. من هؤلاء السبعه؟ الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب وولد الأم، ولد الأم. هؤلاء سبعة. مرة أخرى أقول أهل السدس سبعة، وهم الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم، ولد الأم. شيخ تركي، ما معنى يا بني ولد الأم؟ ما معناه؟ لأن ولد تشمل الذكر والأنثى، وأولاد الأم ذكرهم وأنثاهم سواء، لا فرق بين الذكر والأنثى. فأقول أخ من الأم أو أخت من الأم، بينما إذا كانوا من أولاد الأب أخ شقيق يفرق عن الأخ من الأم، ويفرق عن الأخ من الأب، وهكذا. فولد الأم يعني أخ من الأم أو أخت من الأم، ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم سواء. قلت أيها الأحباب، هؤلاء هم أهل الفروض، وعددهم 21. أهل النصف خمسة، أهل الربع اثنين، أهل الثمن واحد، أهل الثلثين أربعة، أهل الثلث ثلاثة، أهل الثمن، أهل الثمن واحد، أهل السدس سبعة، وعددهم 21. طيب، وبقية الورثة ما مر علينا؟ العم، ولا مر علينا الأخ، ولا ابن الأخ، ولا ابن العم. نقول بقية الورثة يسمون بأهل التعصيب، بأهل التعصيب، فهم سموا بذلك تشبيها لهم، يعني بقرابتهم، كالعصابة التي تحيط بالرأس، فهم قرابة الميت من جهة أبيه. العصبة هم قرابة الميت من جهة أبيه، ويسمون بأهل التعصيب. ولهم أحكام ثلاثة. ما هي يا شيخ صديق؟ ما هي أحكامهم؟ إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال. هلكت فاطمة عن ابن 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 عم بالجد العشرين، نقول له ابن العم هذا له كل المال اللي تركت. وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض. هلكت ليلى عن زوج وابن عم، أقول الزوج له النصف وابن العم له الباقي. وإذا لم يبق شيء سقط إلا ثلاثة. من هم؟ الأب والابن والجد. أحسن. أهل التعصيب لهم أحكام ثلاثة، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا ثلاثة: الأب والابن والجد. ومثلت مثالا فيما سبق، وقد أعدناه مرات عديدة في مثال واحد. مرة نقول له فلان له جميع المال، ومرة أقول له ما أبقت الفروض، ومرة أقول يسقط ليس له شيء. هذا القريب هو أخ من الأب. قلنا هلكت فاطمة عن أخ من الأب، تركت ما شاء الله عقارات وبساتين وأراضي وسيارات وخير كثير. طيب نعطي أقرب قريب لها الوارث، من هو الوارث؟ قالوا أخ من الأب. في أحد غيره؟ قالوا لا، أقول أعطوه الأخ من الأب. فجميع ما تركته فاطمة أخذه هذا الأخ من الأب. هذه مسألة. طيب مسألة ثانية، قالوا تركت ليلى، هلكت ليلى عن زوج وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والأخ من الأب له الباقي، فهو أخذ ما أبقت الفروض. والمسألة الثالثة والأخيرة، أقول هلكت هند عن زوج وشقيقة وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط لأنه لم يبق له شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأقرب رجل ذكر. فأقول لأحبتنا الذين سعدنا بهم في هذه الليلة، إن علم الفرائض وقسمة التركات هو من أسهل العلوم وأوضحها، لا غموض فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج إلى متابعة. كان مشايخنا رحمهم الله وتغمد من مات منهم برحمته يسمونه بعلم الأسبوع. قلنا ما معنى علم الأسبوع؟ قالوا ما يحتاج الإنسان إلا أسبوع واحد ويرسخ هذا العلم في فؤاده وفي فكره، ولا يحتاج إلا إلى المراجعة فقط. فأنا أنصح أحبتنا الذين سعدنا بهم هذه الليلة، لو أخذوا مثل هذا الكتاب وذهبوا به في بلادهم وناقشوا طلبة العلم فيه واستحصلوا ما تدل عليه هذه المسائل واستفادوا منها، لكان ذلك خيرا، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يفقد، وورد بأنه نصف العلم وهو ينسى، ينسى إذا لم يتعهد الإنسان بالدراسة. أنا الآن سأعرض بعض المسائل ونتناقش فيها إن شاء الله. شيخ تركي، في عندي يا بني هلك محمد عن زوجة وبنت ابن وأخت، وأخت نعم أخت شقيقة، نقول زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة. المسألة من كم؟ ثمانية. لماذا؟ من ثمانية، فالزوجة لها ثمن واحد، أحسنت، لوجود الفرع الواحد. والبنت بنت الابن، أحسنت أحسنت أحسنت، لثلاثة أسباب: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث اللي أعلى منها. والأخت، أحسنت، والأخت لها الباقي لأنها عصبة مع الغير، والعصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، وهذه عصبة مع الغير. فالأخوات مع البنات أو مع بنات الابن عصبة مع الغير، فنعطي الأخت الباقي وهو ثلاثة لأنها عصبة مع الغير، وبذلك تكتمل المسألة. شيخ عبد الله، عندي يا بني زوج وأخوين لأم وأم، زوج وأخوين لأم وأم. المسألة، يقول الشيخ علي لا، زوج زوج وأخوين من الأم وأم، من ستة صحيح، الآن من ستة، مسألة من ستة صحيح. لماذا من ستة؟ لماذا؟ لوجود، لأن فيها سدس، ومخرج السدس من ستة. الزوج له كم؟ لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. الزوج له النصف ثلاثة لعدم الفرع الوارث. والأخوين من الأم لهم كم؟ الثلث. أنت اللي قلت، قول له أنت اللي عبرت عنه. الأخوين من الأم لهم الثلث، والأم كم تسقط؟ شو يقول؟ لماذا أعطينا الأم السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة، والجمع من الإخوة قلنا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وارثين أو محجوبين، وارثين أو محجوبين، وهنا وارثين والأم لها السدس، فتكون المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة، والأخوين من الأم لهم اثنين الثلث، والأم لها واحد السدس، وبذلك تكتمل المسألة. أبا يحيى، عندي يا بني، يا أبو يحيى، عندي أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ، المسألة من ستة صحيح، لأن فيها سدس ومخرج السدس من ستة، نعم. فالأخت الشقيقة لها كم؟ النصف ثلاثة. لماذا يا بني؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، لوجود أربعة ضوابط توفرا في الأخت: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، لذلك أعطينا الأخت الشقيقة النصف. طيب، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، والأخ من الأم يأخذ السدس أيضا لتوفر شروطه، وابن الأخ من الأب يأخذ الباقي تعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. شيخ بكاي، عندي يا بني أب وابن وابن آخر وبنت، أب وابنين وبنت، نعم، المسألة من ستة صحيح، لأن فيها سدس ومخرجهما من ستة. الأب له السدس لوجود الفرع الوارث، وبعدين الباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، رؤوسهم خمسة، لأن عندنا ابن عند راسين وابن ثاني عن راسين وبنت راس، فمجموعون خمسة، فنقول خمسة للذكر اثنين وللأنثى واحد، وبذلك تكتمل المسألة. عندي يا شيخ عثمان، يا عثمان يا بني، عندي زوجة وأب وابن، يقول الشيخ بكاي لا، زوجة وابن وأب، الثمانية لها سدس يا بني، الثمانية لها سدس؟ ما في سدس، إذن ليست من ثمانية، من كم؟ يقول الشيخ بكاي لا، 24 صح، المسألة من 24، الزوجة لها الثمن ثلاثة، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس، له السدس أربعة لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي، وبذلك تكتمل المسألة. نعم يا بني، عندي يا بني زوج وأم وأخ لأم، زوج وأم وأخ لأم، كم من ستة صح، المسألة من ستة لأن فيها سدس ومخرج السدس من ستة. الزوج له كم؟ الزوج له النصف صح، الزوج له النصف ثلاثة لعدم الفرع الوارث، والأم لا، الثلث كم؟ السدس لا، تأخذ السدس عندما يوجد فرع وارث أو جمع من الإخوة، والآن لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، الثلث نعم، الأم لها اثنين الثلث، والأخ من الأم له الباقي. تعصيب كم؟ ايش يقول؟ السدس ولا الثلث؟ ما يدري السدس او الثلث، وهل هو فرض ام تعصيب؟ كم يا بني؟ السدس. نعم نعم السدس واحد. طيب عندي يا ابا يحيى، عندي يا بني زوج واخت شقيقه واخت من الاب وام واخ من الام. المساله من كم؟ من سته. نعم المساله من الزوج، الزوج له نصف ثلاثه. لماذا؟ نعم لعدم الفرع الوارث. والاخت الشقيقه لها النصف ايضا ثلاثه لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث. والاخت من الاب نعم لا سدس تكمله الثلثين، والاخ والام لا سدس لوجود جمع من الاخوه، والاخ من الام له السدس ايضا. كم صارت؟ عالت الى كم؟ الى تسعه. والعول زياده في السهام ونقص في الانصبه، فارتفعت من سته الى تسعه، وهذا يسمى بالعول. والعول زياده في السهام ونقص في الانصبه. عندي يا بني زوج وبنت وام وجد، المسألة من كم؟ من 12. صح المسألة من 12. الزوج له نعم الزوج له الربع. لماذا؟ لوجود الجمع، لوجود البنت، لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. والبنت لها النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. والأم لها السدس. لماذا؟ لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة. والجد له السدس أيضا. فالمسألة عالت من كم؟ عالت من كم؟ إلى ثلاثة، من 12 إلى 13. وقلنا أصل 13 12 يعود ثلاث مرات، مرة إلى 13 ومرة إلى 15 ومرة إلى 17. وأما أصل 24 فهو يعول مرة واحدة إلى 27، وأما أصل 3 أصل 4 أصل 6 فهو يعول أربع مرات إلى 7 إلى 8 إلى 9 وإلى 10. فالأصول التي تعول ما له سدس صحيح، وهي الستة والاثنى عشر والأربع والعشرين. الستة أربع مرات، 7 8 9 10، والاثنى عشر إلى 13 إلى 15 إلى 17. أصل 24 مرة واحدة إلى 27. طيب نختم عندنا مسألة الآن، نقول هلك محمد عن أم وأب وعدد من الإخوة والأخوات. هلك محمد عن أم وأب وعدد من الإخوة والأخوات، هذه وقفنا عندها كثير. المسألة من كم؟ من ستة؟ نعم المسألة من ستة. نعم الأم لها السدس واحد. لماذا؟ أحسنت، لوجود جمع من الإخوة. نعم والباقي للأب. طيب والإخوة يأخذون الباقي؟ يسقطون بالأب. طيب لماذا يعني ذكرناهم؟ أحسنت، زحزحوا منين؟ شلون؟ إلى السدس، يعني الإخوة هنا حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، بينما الأب يحجب الإخوة ولا يرثون معه شيئا. وأذكر ما أدري كنت موجودة شيخ تركي أو لا، كنا جاني مسألة في المحكمة، فجلس الأب ومعه المرأة والإخوة ما شاء الله ثلاثة ولا أربعة موجودين، وطلبوا البيان إخراج صك في إثبات الوفاة وحصر الميراث. قلنا ثبت لدينا وفاة فلان وانحصر إرثه في والده ووالدته وله جمع من الإخوة، فعليه يكون للأب للأم السدس والأب له الباقي. الإخوان قالوا طيب ماذا تريدون؟ قالوا طيب وحنا إن أنتم مالكم شيء، طيب إذا ما لنا شيء ليه تسجلوننا؟ واضح سؤالهم. قلنا أنتم زحزحتم الأم من الثلث إلى السدس، لولا وجودكم كان نقول المسألة من ثلاثة، الأم لها واحد والأب له اثنين، لكن أنتم جعلتم المسألة من ستة، تأخذ الأم واحد من ستة والباقي للأب. قالوا إذا كان ما لنا شيء لماذا نسجل في الصك؟ قلنا سجلتم في الصك لأنكم تزحزحون الأم، وأنتم إذا أراد الأب يعطيكم لو كل ما أخذ يتبرع به إليكم فأنتم تستاهلون، لكن كميراث شرعي لا تستحقون شيئا. نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا المعتاد في يوم الثلاثاء في يوم الاثنين القادم إن شاء الله. وأيضا وأما في يوم غد فقراءتنا في الفقه في كتاب الكافي وفي أحكام الزواج والمحرمات من النساء، ونكمل هذه المسائل فيما بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شو ورد انت؟ تعال.